نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى معاذ بن مالك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحولة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فردم. رواه أبو داود والدارقطني.
فيه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. سبق مسائل في هذا الباب أو في هذا الموضوع، وهو موضوع الزنا، لأن الشيخ يتكلم عن الحدود، وسبق كذلك أيضا تعريف المحصن، وهو الذي وطئ في نكاح صحيح، وأن الحد يكون بالنسبة للمحصن هو الرجم، وبالنسبة للبكر هو الجلد والتغريب، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. وهذه أيضا مسائل أخرى في الباب، وهو قال: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. بمعنى أن المقر، لأنه الزنا كما هو معلوم يثبت إما بالإقرار وإما بالبينة، يعني بالشهود، إما بالإقرار وإما بالبينة، والكلام هنا عن المقر، يعني من جاء إلى الحاكم مقرا معترفا، فإن الإمام يستفصله ويستقره. واختلف أهل العلم هل هذا واجب على الحاكم أن يستفسر أم ليس بواجب. ذهب الإمام أحمد وجمع من العلم إلى أنه واجب، وأنه يجب عليه أن يستفصله، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب إلا إذا رأى حاجة وداعية، إما شك في عقله، أو شك في علمه بالأحكام أو معرفته، أو علمه بالمصطلحات، فقد يظن أن مقدمات الزنا هي زنا ونحو ذلك. ولا شك أن الاستفصال أحوط، ولا أظن حاكما يمر عليه مثل هذا ويطلع على مثل هذا الحديث إلا ولا بد أن يتوقف ويستفصل، حتى ولو كان يعلم أن هذا الواقع في الزنا يعلم الأحكام، كما لو كان يعني ممن هو في المدن، وممن هو في ممن لا يجهل مثله، بخلاف ما لو كان في بادية أو كان حديث عهد بإسلام ونحو ذلك، حتى ولو كان على علم، ولو كان، فلا يبدو أن الحاكم يستغني أو أن يستفصل ويسأل ويستفسر ويستقره، وأيضا يزيد في استقراره في إقراره والتأكد من إقراره. وقد مر معنا أيضا خلاف أهل العلم هل يجب أن يقر 4 أو يكفي الإقرار 1، والخلاف في هذا قوي بين أهل العلم. ولا شك أن الأدلة بالقول بأنه يكفي إقرار 1 قوية جدا، ولكن الأخذ 4 قطعا هو أحوط. وهذا كله سبق الحديث عنه، لكن هذه مسألة وهي استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. إذن ها هنا مسألتان، الأولى الاستفسار وهو إعادة الأسئلة على المقر والتأكد من فهمه للألفاظ التي يقولها، وهل هو يريد بها حقيقتها أو هل هو يعرف أيضا حقيقتها أو لا يعرف. والأمر الثاني أيضا لابد أن اعتبار التصريح، بمعنى في 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 الزنا خاصة، وسوف يأتي معنا أيضا الوقوف عند هذه عند هذا الموضوع باعتبار النظر في عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحيائه، كما هو أيضا أدب الإسلام وحياء الإسلام على ما سوف يأتي. فقال باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك الأسلمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت حينما قال يا رسول الله إني زنيت. فلفظ الزنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، وإن كان لفظ الزنا في اللغة العربية معروف، وهو أن يأتي الرجل حراما ما يأتي من أهله حلالا، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يفهم أن مقدمات الزنا لها أحكام الزنا، فسأله فقال لعلك قبلت، فظن أن القبلة حكمها أن القبلة حكمها حكم الزنا، أو غمزت بمعنى الغمز غالبا هو مس البدن بشيء من الضغط، أو نظرت بمعنى نظرت بشهوة فظننت أن النظر له حكم الزنا. فهذا هذا هذا هو معنى قولي واستفسار المقر. الاستفسار بمعنى أن تسأله عن الألفاظ التي أبدى بها، هل أولا هل يعرف معناها، وهل يقصد وإن كان يعرف معناها هل يقصد حقيقتها، وهل وقع منه حقيقتها. هذا ما هذا هو الاستفسار. قال لا يا رسول الله، بمعنى أنه لم يكن الذي حصل منه تقبيل ولا غمز ولا نظر. قال أفنكتها لا يكني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة التي لا تحتمل أي تأويل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء ومن أشد الناس أدبا، والإسلام كله أتى بالبعد عن الحديث حتى ولو كان في 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 طريق مباح. فالمعاريض هذه منهج في الإسلام وخاصة في هذا الباب، حتى ولو كان إنسان في 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 أمور مباحة، ولو كان مع أهله، ولو كان مع احتاج إلى، فالإنسان قدر لا قدر ما يستطيع أن يكون عف اللسان. ولا يكاد يوجد في القرآن إلا ألفاظ كلها أدب وكلها، ولهذا قال فابتغوا ما كتب الله لكم، بمعنى ابتغاء الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم. وطبعا لفظ النكاح هذه معروفة لأنها ليس فيها التصريح بمثل هذه العبارات التي في الباب، بل حتى نفس الوطأ والنكاح أيضا هي إذا نظرت إليها من حيث معناها اللغوي تجد أنها ليست صريحة في المعنى، لأن النكاح في لغة الضم، ويقال تناكحت الأشجار أي تضامت، فعبروا وكذلك الوطء من المكان الواطئ وهو المنخفض، وفيه ستر، وفيه فليس يعني في حقيقته في اللغة ليس صريحة من حيث الحقائق اللغوية، كما هو معلوم في تقسيمات العلماء للألفاظ. طبعا الألفاظ عندهم حقائق، سواء حقيقة لغوية أو حقيقة اصطلاحية أو حقيقة عرفية، وكذلك أيضا ما يسمونه بالحقيقة والمجاز، أيضا هذا أيضا في كلام واسع، وإن كان القول بالمجاز فيه ما فيه، لكن لا شك أن اللغة الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، هذا لا إشكال فيه، وهذا موجود في حتى في لغة العالم كلها، أن اللفظة الواحدة لها عدة معاني. وهذا أول مما علم الله عز وجل بني آدم، علم آدم الأسماء كلها، وهذا توسع في اللغات، لو لم يكن ذلك لما اتسعت اللغات لمفردات العالم. فوجود أكثر من معنى لكلمة واحدة هذا أيضا معروف وشائع كما قلنا في كل اللغات، واللغة العربية لها في هذا قدم الراسخ وقصب سبق جعل فيها ثراء وجعل فيها غناء. لكن ومع هذا ينقل العرب أحيانا الكلمة من معناها إلى معاني أخرى لأغراض، أغراض بلاغية وأغراض توسعية وأحيانا نوع من الأدب. فمثلا الغائط، الغائط الذي هو التخلي، فسمي غائط لماذا؟ من المكان الغائط يعني المكان المنخفض، لأن الإنسان عادة حين يفعل ذلك يستتر ويذهب إلى الأرض إلى المكان المتطامن من الأرض، فعبروا عن هذا بهذا أدبا. وهذا هو شأن الكرام وشأن النبلاء، أنهم يجتهدون في أن لا يأتوا بألفاظ صريحة وخاصة مما لا يحسن التصريح به، وإن كان حقائق واقعة في بني آدم لكن أدبا، ولا شك أن التبرز موجود وفي كل بني آدم، لكن الأدب والأشياء التي جعل الله عز وجل في الفطر أن هناك أمور مستخبثة، هناك أمور مستخبثة وهناك أمور مستكرهة وهناك أمور العقلاء يترفعون عن أن 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 يصرحوا بها. ولهذا يعرف النبيل والشريف والكريم والحي بألفاظه، بينما السفيه والصفيق والوقح يعرف بألفاظه. فالألفاظ والمنطق دليل على العقل ودليل على الأدب، والإسلام في هذا دقيق جدا وحريص، لا 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 في الألفاظ حتى ولا في الأفعال. ولهذا حينما تأتي إلى أدب الطعام وأدب الكلام وأدب السلام وأدب الإنسان حتى مع أهل بيته ومع أولاده ومع إخوانه ومع المسلمين جميعا ومع الغرباء ومع الكبراء وأصحاب المقامات وأصحاب، كل هؤلاء لهم أدب، والإسلام في هذا دقيق. لكن يعني في أضيق الحدود، إذا احتاج الحاكم أو احتاج الإمام أو احتاج صاحب المسؤولية أن يتحرى في بعض كلمات فلا مانع أن يدقق فيها، حتى أولا يبرد ذمته باعتباره حاكم، وحتى أيضا يسلم هذا الواقع إذا كان لا يحسن أو لا يعرف المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال الصريح، مع أن النبي كما قلنا عليه الصلاة والسلام كله أدب ولا يكاد يأتي بمثل هذه الكلمات، لكن لما رأى أن الموضوع يحتاج إلى شيء من التصريح، مع أنه تشريع أيضا يشرع لنا عليه الصلاة والسلام، فقال له أفنكتها لا يكني، يعني لا يلجأ إلى الكناية وإنما ذهب إلى الصريح، لأن الكناية مقابل الصريح. فهو لما رآه، بل حتى كما تعلمون ومر معه سأل أبيك جنون، فلما قال لا لم يكتفي بل سأل أهله وسأل أقاربه هل عنده في شيء، قالوا ما علم عليه إلا خيرا، وقال هو من أصلحنا عقلا كما بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب استفسر كثيرا، وأخذ العلماء كما قلنا من هذا أن الحاكم في مثل هذه الأمور ينبغي أن يستفسر، سواء في ذلك الرجال أو النساء والأبكار أو المحصنين. قال فنكتها لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي إلى نبي الله اللي هو معز إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه، بمعنى أنه لم يأخذ بكلامه. فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها، أي تصريح، قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، أيضا حتى مع أنه قال نعم لم أيضا كذلك يقتصر على أيضا لعله أيضا لم يفهم، فأتى بشيء لا يحتمل أي تفسير. كما يغيب المرود في المكحلة، المرود معروف والمكحلة معروفة، لأن المكحلة أيضا لها مرود وهو يوضع فيها ويدخل فيها من أجل استخراج الكحل حتى يوضع في العين، وهو معروف الميل، ويسمى الميل ويسمى المرود. والرشا في البئر وهو معروف إذا الحبل الذي يكون به مربوط به الدلو. فليس بعد هذا أصرح من هذا، والمقصود كله التأكد من أنه استحق أن يقام عليه الحد، ولعله أيضا عنده من الشبه ما يدرع بها الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي قال ادرعوا الحدود بالشبهات، فمن ذلك أن يستفسر. وهذا يدل على أيضا على أن الإسلام يعني ليس المقصود من تشريع الحدود ولا من تشريع التعزير هو إيذاء الناس ولا تعذيب، وإن المقصود هو إقامة الزواجر وكف الناس عن 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 عن, عن ما فيه ضرر على أنفسهم وعلى المجتمع، ولهذا تأتي مثل هذه الاحتياطات في هذا الباب. قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلال. إذن ما ليس بعد هذا أي استفسار. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فوجب. ولا شك أن هذا يدل على ما بلغت به نفس ماعز رضي الله عنه ورحمه من الإحساس بالذنب والرغبة الصادقة في التوبة وغضبه على نفسه وشدته على نفسه، وإنه لو لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه، ولو أيضا أنكر ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما فعل ذلك يريد التطهير ويريد الكفارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة في قصة الجهنية أو الغامدية إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو وسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب أن من أقر بحج ولم يسمعه لا يحج
ولم يسمه
ولم يسمه. باب أن من أقر بحج ولم يسمه لا يحج. عن أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. أخرجاه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه.
قال باب من أقر بحد ولم يسميه لا يحد. ترجمة الشيخ هنا باب من أقر بحد، الشيخ أخذ معنى الحد في الحديث على أنه الحد المصطلح، وهي حدود محدودة، قلنا إن 4 أو 5 أو 7 على اختلاف العلماء في أسمائها، الزنا والقذف والسرقة والخمر والقصاص هل هو حد وليس بحد على خلاف أيضا، والحرابة والردة، هذه هي أصبحت 7 على عد بعض أهل العلم، لكن كلها لا شك أن حدود هذه وكلها لها عقوبات مقدرة، لأن الحد هو العقوبة المقدرة، بمعنى أنه ليست راجع إلى اجتهاد الإمام، بخلاف التعزير. التعزير هو عقوبات غير مقدرة، عقوبات غير مقدرة متروكة للإمام، ما بين قد يكون يكفي فيها زجر ونهي لفظي، وقد يكون فيها تأديب خفيف، وقد تصل إلى القتل. لكن الحدود في الإصطلاح هي العقوبات المقدرة التي لها عقوبات مقدرة، تكون قتلا وتكون جلدا وتكون رجما، وهي كما وهي التي عددناها، الزنا والسرقة وشرب الخمر السكر يعني، والقذف والقصاص على قول، والحرابة والردة، فهذه هي الحدود. فالشيخ ترجم وأراد بالحد الاصطلاحي، وقلنا لكم في أول الكلام الحدود أنها تطلق بعدة إطلاقات، أن الحد يطلق ويراد به الواجبات الشرعية، بمعنى التي لا يجوز تعديها، وهي قال في الطلاق ومن يتعدى حدود الله، بمعنى يتجاوزها، بمعنى يتجاوز الحلال إلى الحرام، هذا حد. معنى آخر هو المعاصي نفسها، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، بمعنى أن المعاصي المحرمات حدود، والمعنى الأول هو أن الطاعات حدود بحيث لا يتجاوزها الإنسان ويقع في المعاصي، فهي تطلق على البابين أو الناحيتين. أن الاصطلاح الثالث هو الحد الاصطلاحي، الحد الاصطلاحي وهو العقوبة المقدرة. فالشيخ يعني قال أقر بحد، أراد حد الاصطلاحي، بينما الحقيقة في الحد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو أنه الذنب على ما سوف نرى في شرح الحديث إن شاء الله. قال باب من أقر بحد ولم يسميه لا يحد، يعني لم يذكره لم يحدده. لكن المقصود يسميه مع لم يقل زنيت ولم يقل قذفت ولم يقل مثلا سكرت أو نحو ذلك، وإنما قال أصبت حدا. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله يعني يستفسر ما هو هذا الحد. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما تدل بعض الروايات، لأن الشيخ ساق روايات الشوكاني ساق روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بنوع هذا الذنب، أو أنه بعض الروايات أنه صرح للنبي صلى الله عليه وسلم به وهو أنه قبل امرأة فسمه حدا، فسمه هذا الرجل لا يفقه مصطلحات الشرع فسمه حدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يسأله. وأيضا هذا يريده العلماء عند تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو دليل على أن الذي أتاه ليس حدا بالحد الاصطلاحي، وإنما هو معصية من المعاصي بل صغيرة من الصغائر، والصغائر هي التي تكفرها الحسنات، الصغائر هي التي تكفرها الحسنات. فالإنسان إذا صلى، وهذا من فضل الله ورحمته، أولا هو يعلم ضعفنا سبحانه وتعالى وخلقنا وهو أعلم بنا، ولهذا قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله أعلم بمن خلق وهو يعلم ضعفنا ويعلم المؤثرات التي في النفوس من غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرآن السوء، أشياء كثيرة تؤثر الإنسان فتجعله يزيل. فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته فتح باب التوبة، وباب التوبة من أوسع الأبواب، وينبغي للإنسان أن يعرف هذا الباب وأن يكثر ولوج هذا الباب. ولو لم يكن الإنسان مذنبا، ولو لم يذنب الإنسان، ولو لم يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يذنب لما فتح له باب التوبة. فالتوبة هي لبني آدم كلهم، وهي للمقصرين أولى، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ولهذا لكثرة أخطائنا ولا يكاد الإنسان حقيقة، وكل أبصر بنفسه إلا وله أخطاء، زلات لسانية، زلات بصر، زلات بطش يد، زلات رجل، يمشي إلى أمور محرمة، إلى يخطئ في حق والديه، في حق أقاربه، صلة رحم تقطيع أرحام، أشياء لا 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 تقع تحت حسنة صلى الله عليه وسلم، رحمة الله أوسع. فمن هنا من فضل الله ورحمته كثرة المكفرات بشكل لا يعني من أوسع ديننا، من أوسع الأديان في هذا الباب، وهذا من رحمة الله علينا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، قال أبو بكر يا رسول الله إذا كان كل من عمل سوءا جزي به فإذا ما هلكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكر إن حتى الشوكة تشاكها وأي بلاء يصيب المؤمن فهذا من الجزاء، فهذا من الجزاء الذي مقابل ما عملت من سوء. فما أصابك من بلاء وما أصابك من بلاء في نفسك، في أهلك، في أولادك، في أبنائك، في بناتك، أي مصيبة تصيبك، أي مشكلة تقع عليك، أي حرج يصيبك، هذا مكفرات، وهذا فضلي ورحمتي، لأن أخطائنا كثيرة الله عز وجل تجاوز عنا وأتى لنا بما يمحو سيئاتنا. من ذلك الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة مكفرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهم. الصلوات الخمس كلها تكفر، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان على نهر جار، قال رأيتم لو كان أحدكم على نهر ببابه فهو يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال لا، قال كذلك الصلوات الخمس، فهي تكفر، وهذا من فضل الله ورحمته. وبقدر ما يتسع أمر الإنسان ينبغي أن يجتهد فيها حتى يطمئن إلى أنها مكفرة، لأنها لا تكون مكفرة إلا إذا اجتهد الإنسان في أدائها على وجهها، واجتهد في استكمال سننها وواجباتها وشرائطها وأركانها. ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما أخبر من هذا الخطأ الذي ارتكبه، وقال أصبت حدا، بمعنى وهو ذنب من الذنوب وليس حدا من الحدود الاصطلاحية، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رجع مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت حدا، قال أليس صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. إذن هذا كما قلنا باب رحمة واسع، ولهذا بقدر ما يعرف الإنسان من نفسه من تقصير فليجتهد في الأعمال الصالحة فإنها مكفرات، ويأتي لربه وقد تطهر، يكثر من نوافل العبادات، يكثر من صلاة الضحى، صلاة الليل، يتنفل ما شاء الله سبحانه وتعالى، يكثر من أذكار اللسانية، كلها مكفرات. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في الجنة. قال وكيف ذلك يا يرحمك الله؟ قال الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الله عز وجل التزم لنا بالصغائر أنه يكفرها إذا إيش اجتنبنا الكبائر، فإذا اجتنبنا الكبائر فالصغائر الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي للكبائر لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان الكبائر يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصغائر يغفرها الله ما بقي شيء، لا شك أن هذا من توسيع الأمل، وهذا لا أن الإنسان يفرط في نفسه ولا أن الإنسان يتساهل، لكن لأن المصرين مشكلة، المصرون على خطر، والإنسان الذي يتعلق برحمة الله بلسانه بينما هو مصر على الذنب ومصر على الإذاء ومصر على انتهاك حرمات الله ومصر على أن يتعدى حدود الله ومصر على أن يؤذي عباد الله ومصر على أن يقطع أرحامه صلى الله عليه وسلم، يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصاره. فالإنسان يخشى أن يقع في من أصمه الله وأصم أعمى أبصاره، لأن من العمى أن تستهين بالتوبة أو تتكل على مثل هذه الأمور بينما أنت واقع مصر. أما إذا كنت تندم وتحس بالندم وفعلا تستكثر من الحسنات لما تعلمه من نفسك من تقصير، هذا على خير كثير وأنت على خير. ومر معنا في الرجل الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الخمر 4 مرات، فقام رجل من الصحابة فلعنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يحب الله ورسوله، بمعنى أن هذا المبتلى مبتلى وقد يكون في قرارات نفسه فعلا نادم، ولكنه غلبة نفسه. فإذا كان الإنسان على ندم وحريص على التوبة وحريص على تجديد التوبة وحريص على المكفرات فهو على خير إن شاء الله. ومع هذا يجب عليه أن يبتعد عن البيئة الفاسدة ويبتعد عن الأشياء التي توقعه وتغريه بالفساد من قرناء سوء، من بيئة فاسدة، من كتب، من مجلات، من 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 صور، من مشاهدات، يجب يبتعد عنها. ولا يقول يعتمد على رحمة الله وهو مصر على الذنب، لا، وإلا لا شك أن الله رحم. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذا الرجل معه قال له إن الله قد غفر ذنبك أو حدك. نعم.
باب ما يذكر في الرجوع عن الإكرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء معاذ الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحجر جمل، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة معاذ قال كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، فأما ترك حد فلا. رواه أبو داود.
قال باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار، بمعنى أن من أصاب حدا فاعترف ثم رجع عن إقراره فإنه يقبل رجوعه. طبعا هذا ما يتعلق بحد الزنا، أما وإذا كان إقرارا، أما إذا كان ثابت ببينة فلا. وكذلك ما يتعلق بحقوق الآدميين كذلك أيضا لا يقبل فيها التراجع، مثل التراجع هذا، إنما هذا في الأشياء التي في حقوق الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة. هذا كما مر معنا أنه استقره 4 مرات إلى الحرة فرجم. الحرة طبعا المدينة كما معلوم بين حرتين، والحرة هي الأرض السوداء التي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، والمدينة كما تعلم بين حرتين، فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر، طبعا هذا يدل على أنه لم يضع في حفرة، وعلى أنه لم يربط ولم يقيد، وإنما وقف لهم كما في الرواية أيضا وقف لهم حتى يرجموه لأنه أراد التطهير. فلما حسب مس الحجارة هرب، فر يشتد يعني يشتد في العدو وفي الجري، حتى مر برجل معه لحي جمل. لحي الجمل هو عظم الكتف، لحي هو عظم الكتف، وكان ممن يرجم طبعا الرجل، فضربه به فأصابه حتى صار أيضا لا يستطيع الهروب، فأتبعه أيضا الصحابة فضربه وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركتموه، بمعنى أنه لو تركتموه بمعنى أنه يتوب بينه وبين الله. ودل أيضا على أنه لا يضمنون أن هؤلاء حينما قتلوه ما ضمن، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تخطئة لهم، إنما كان هو بمعنى أنه لو ترك ما في إشكال، لكن لو ما دام أنه أقيم عليه فقد أقيم عليه الحد، والحق هو الذي قتله، والحد أيضا هو الذي مثلا فإنهم لا يضمنون أبدا، ولا أحد يقول إنهم يضمنون فيما لو هرب فتبيعوا حتى، لأنه أصلا مستحق للحد باعترافه. وعن جابر في قصة ماعز قال: كنت فيما رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخا بنا يا قوم ودوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه يعني لم نتركه حتى قتلناه. هذا قد يكون فيه دليل أيضا على أنه قد يكون يحتاج فعلا إلى مزيد الاستفسار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركتموه وجدتم لنستثبت زيادة. وإن كان الرسول في الأخبار الصحيحة استثبت كثيرا فيما يتعلق بحقيقة فعل الزنا وحقيقة الذي فعله هذا الرجل. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ فبمعنى هلا تركتموه، وهذا هو الشاهد، هذا معنى الذي ترجم له الشيخ باب ما يذكر من الرجوع عن الإقرار. معنى ترجمة الشيخ كما تلاحظون فيها يعني عدم بت من الشيخ، بل قد يكون فيها نوع من الاستضعاف الشيخ هذه المسألة، وهي قال باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار. وهذا مثل هذا من الترجمات تدل على أن الشيخ قد يكون لا يميل إلى أنه يقبل رجوعه، وهذا بينما مذهب أحمد والشافعي أنه يقبل رجوعه، وكذلك مذهب حنيفة إذا رجع يقبل رجوعه. مذهب مالك هو الذي يروى أنه يقول لا يقبل رجوعه، لكن هذه الحديث تدل على أنه يقبل رجوعه، خاصة كما قلنا فيما يتعلق بحق الله، أما إذا كان حقوق الدميين فلا. قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جابر، ليستثبت هذا الاسم المرفوع، وإنما من كلام جابر رضي الله عنه، ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. فأما ترك حد فلا، معنى أنه لا يريد منه أن يترك الحد، أو أن من ثبت على الحد أنه يترك، لأن المعروف أن الحدود إذا بلغت الإمام فلا شفعة ولا شفعة، والحدود لا بد أن تقام، إذا بلغت الإمام فلا بد أن تقام. أما يقول تساقط الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم: تساقط الحدود فيما بينكم، فقبل أن تصل الإمام، أما إذا وصلت الإمام فلا شفعة. والله أعلم، وصلى الله على معه فلا شفعة، صلى الله على محمد وآله وصحبه. تقول السائلة: نويت العمرة وأنا في شك من أن الدورة الشهرية قد انقطعت، لأنها دائما تأخذ مني 5 أيام، أما هذه المرة أخذت 6 أيام، في اليوم السادس ذهبت العمرة والآن هيت الطواف والسعي، وعندما انتهيت من كل ذلك اكتشفت أن الدورة عادت إلي، وبعد ذلك في اليوم التالي اغتسلت ومشطت شعري وطفت وسعيت مرة أخرى. الذي فعلته مرة أخرى طيب، الذي فعلته حسن ما دام أنك عدت، فالذي فعلته حسن إن شاء الله ولا شيء عليك. رجل يعتمر وقبل أن يطوف ويسعى أخذ من شاربه، فما الحكم مع العلم بأنه فعل ذلك جهلا؟ ما دام أنه جهل فلا شيء عليه. يقول: الداخل للحرمين من أجل عمرة، ما الأفضل للدخول منه، باب السلام أو باب العمرة؟ وهل يجوز دخول من أحد الأبواب الأخرى؟ إذا تيسر له باب السلام فهو أحسن، لأنه هو المحاذي لباب بني شيبة، المحاذي لباب بني شيبة، فإذا تيسر فحسن، وإذا لم يتيسر فمن أي باب من أبواب الحرم دخل فلا شيء إن شاء الله. لي أخت لها ابنة من الرضاعة، فهل أكون أنا خال هذه الرضيعة؟ نعم، إذا كانت هي التي أرضعتها، إذا كانت أختك هي التي أرضعتها فأنت خالها، أما إذا كانت أختك هي التي يعني لما ذا ابنتها من الرضاعة إذن هي التي أرضعتها، ما دام أن أختك هي التي أرضعتها فنعم فأنت خالها من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: تركت الصلاة لمدة غير معلومة لدي بالضبط، والصيام كذلك، وسؤالي والصيام كذلك وسؤالي في الصلاة إن أعدتها في المسجد الحرام، فهل تحسب لي 100,000 صلاة أم تحسب صلاة واحدة؟ لا، من حيث القضاء صلاة واحدة، الأجر يمكن لكن القضاء واحد، تحسب صلاة واحدة.
وهل أصليها في وقتها وهل أقيم الصلاة في كل ساعة وأعيدها؟ نعم تقيم، وكذلك أيضا لا يلزم تصليها في كل صلاة في وقتها، لا تصليها سردا، لا ما في مانع أن تسرد بعض الصلوات سردا وتقضيها حسب ما يتيسر لك، الضحى حتى ولو كان وقت النهي أيضا، والعصر والعشاء وفي الليل وبين المغرب والعشاء، في كل الأوقات تصلي تقضي حتى تنتهي ويغلب على ظنك أنك قد قضيت الصلوات التي عليك. ما حكم التلفظ بالنية؟ مثل أن يقول الإنسان اللهم إني سوف أصلي 4 ركعات، هذه بدعة. التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة بدعة، يعني في غير النسك فإنها بدعة، وإنما النية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 5 مرات، ونقلوا لنا كل حركاته في الصلاة حتى اضطراب لحيته، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أراك تقول شيئا قبل الفاتح فماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول على الاستفتاح، فلو كان يتلفظ بالنية لا أخبره، ولو كان يتلفظ لا عرفوها. ولا شك أنه لا ينقل حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في الصلاة أبدا، ولهذا هذا من الأمور المبتدعة، وقد يكون جلبها هو الوسواس. ولا رجاء الدعاء لأبنائنا في هذا المسجد الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي أبناءنا وبناتنا وأن يصلحنا وأن يقر أعيننا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنه سميع مجيب. أوقف دار على شخص، أوقف الدار على شخص وقفا خاصا، بلفظ أوقفت الدار لك ولذريتك، هل تدخل الزوجة في معنى الذرية؟ وهل يمكن نقل المكيفات المراوح والسخانات إلى ذلك دخول الانتفاع بها؟ وما هو مصير المال الذي وضع في الوقف بغير نية الوقف؟ وهل ينمو ذلك المال فيما لو استبد ذلك الوقف حيث نزعت ملكية للمصلحة العامة؟ على كل حال يقابلني صاحب السؤال هذا، لأني ما أدري يعني كان في إشكالات أو مشاكل بين أصحاب الوقف يقابلني، حتى لأن الفتوى بهذا العموم قد يكون فيها إشكالات، بخاصة إذا كان فيها خلاف ما بينهم. شوف ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في الطواف؟ الأصل أنه لا مانع من رفع اليدين في الدعاء، سواء في الطواف أو في أكثر الأحوال أنها ترفع اليدين في الدعاء، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حديث أنه ترفع اليدين في الدعاء، حتى أوصلها الإمام النووي إلى 30 حديثا في كلها في رفع اليدين على أحوال كثيرة، في بدر عليه الصلاة والسلام وحينما جاءه أصحاب الصدقات رفع يديه وقال اللهم صل على أبي أوفى، وحينما أيضا جاءه خالد في فعلته قال رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ لك ما صنع خالد، في أشياء كثيرة. فالأصل لا شك أنه أيضا هو أن ترفع يديه في الدعاء، لكن الأمر واسع، لا ينبغي أن يكون محل خلاف ومحل نزاع بين طلبة العلم وبين الصالحين، فمن رفع يديه فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع يديه أيضا فلا ينكر عليه. ما حكم رفع اليدين بعد الأذان في الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ كذلك ينطبق عليها السؤال السابق أو الجواب السابق. ما حكم وضع القرآن على الأرض؟ هل نقول إنه حرام؟ يختلف هذا، إذا كان لم يجد مكانا مرتفعا ووضعه وهو لا يقصد الإهانة ما في إشكال، إذا وضعه ولم يجد مكانا، ولا ينبغي أن يكون القرآن في مكان مرفوع ويرفع، لكن إذا لم يجد فوضعه بين يديه ولم يقصد الإهانة فلا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن يتحرى أن يضعه في مكان رفيع. على كل حال هذه ترجع إلى أمور كثيرة، أولا الشرك صلى الله عليه وسلم هذا محبط العمل، وقد قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال الله عز وجل في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك محبط العمل، كذلك الرياء، الرياء يحبط ما قارنه من عمل. يقول السائل إني قد زنيت وتبت إلى الله توبة نصوحة، فماذا أفعل حتى أكفرها، علما بأن لا أحد يعلم أنني زنيت، فهل أسلم نفسي علما بأن دولتي لا تحكم شرع الله، لا لا يلزمك، لا، ما دام ستر الله عليك فاستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل وابتعد عن البيئات السيئة التي قد تقودك إلى مثل هذا. وإذا علم الله منك صدق التوبة وظهر ذلك من حالك من سلوكك وندمك وبعدك عن الموارد الفواحش فالله سبحانه وتعالى يتوب عليك. في حديث أنس لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي فعل أحدا فلم يسمع أليس قد صليت معنا، قال نعم، أما كان ينبغي أن يقول بلى؟ نعم، هذا هو كلام البلاغيين، نعم، أنه إذا كان السؤال بالنفي يكون الإجاب ببلى. فتحتاج إلى تأمل حقيقة، السؤال جيد ولطيف تحتاج إلى تأمل، وقد يقول لكن مثل الصحابة يعني عرب ولكن قد نقيت بالمعنى، لكن ولا لا شك الحديث قد يروى بالمعنى، قد يروى بالمعنى، قد لو قد لا يكون هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه أو بحرفه المقصود بالمعنى، لكن تحتاج إلى تأمل حقيقة. يقول الرجاء توضيح بعض الأمثلة الكبائر. الكبائر اختلف العلماء في عدها، فقال بعض الناس 7 وقال بعض الناس 70، وابن عباس يقول هي إلى 700 أقرب. وكبائر الذنوب هي الذنوب الكبار، بعضها سمي في الحديث في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 المبيقات، وعدها السحر الشرك بالله والزنا وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر والفي والربا، هذه أشكال من كبائر الذنوب. وليس المهم هو عددها أو تعدادها، المهم هو موقف العبد منها أو أن يبتعد عنها. والأمر الثاني أن العلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالخشع المسرين، أما الذي يقع منه زلة ويقع منه وقف ثم يرجع ويبادر بالرجوع الله عز وجل فهذا أمله في الله كبير ويرجع له خير كثير. لكن المشكلة الذي يتوب بلسانه ويستغفر بلسانه بينما قلبه منعقد على الإثم ومنعقد على الزور ومنعقد على إتيان الفواحش صلى الله عليه وسلم. هذه المتعطرة يكون عذابها وعقابها نفس الزانية في العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت للرجال متعطرة أنها زانية، ولكن التعبير بالزنا يعني قد يختلف، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين تزني وزناها نظر، واليد تزني وهكذا، والأذن تزني، والقلب يصدق والفرج يصدق ذلك ويكذب، والقلب يزني والفرج يصدق ذلك ويكذب. فهذه زنا من حيث أنها ارتكبت ما يحرم عليها، لكن لا يعني أنها يقام عليها حد، وإنما يدل على خطر الأمر وعلى أنه بريد الزنا كذلك. ما حكم سب الأخت بقوله يا فاجر؟ نسأل الله السلامة. هذا لا يجوز، هذا حرام وهذا قذف. لو أقامت عليه دعوة وأثبتت يجلد حد القذف، فلا يجوز، ولا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا أبدا في هذا الباب. ويجب على الإنسان أن يجتهد في أن يكون عفا اللسان، وبخاصة مع أهل بيته، لأن البيت تربية. فإذا كان الأب سليط اللسان أو الأم سليط اللسان أو الأخت أو الأخ الكبير والصغير والبيت كله نسأل الله السلامة يسب بعضه بعضا ويتساهلون مثل هذا، بل أحيانا نسأل الله السلامة قد يقوله ويضحك أو يقوله ويداعب صغيره بكلمات فاحشة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وإثم ذلك كبير، إضافة إلى أنه سوء في التربية لا على نفسه ولا على من يلي ويربي من أولاده وأهل بيته، بأن يؤدي ركعتين ويتوب من الذنب. هي قولية وفعلية وقلبية، قولية وفعلية وقلبية. ولهذا حينما تتأمل شروط التوبة تجد أنها هذه: إقلاع هذا فعلي، ندم هذا قلبي، واستغفار لساني. وإتيانك بالركعتين دليل على الندم ودليل على الرغبة في التوبة وهي فعل أيضا. هل يجوز النهي عن المنكر أثناء خطبة الجمعة علما بأن المنكر سيذهب بعد خطبة الجمعة؟ لا يبدو هذا لأن قول الرجل صاحبه صح هذا منكر، يعني كلام الرجل في الخطبة ممنوع، ومع هذا لا تقول له صح، لا تسكته، مع أن إسكاتك له هذا نهي عن منكر، لكن بعد ما تنتهي الصلاة تنبهه بما تقول الذي فعلته هذا خطأ. إذا أطال الإمام في الجلوس بين السجدتين فهل أقرأ الصلاة الإبراهيمية أم أدعو بعد التشهد؟ لا، هذا ما هي بين السجدتين، هذا التشهد الأول. الجلوس بين السجدتين استغفار، بين السجدتين تقول رب اغفر لي، لكن يبدو أن سؤالك عن إذا أطال في التشهد الأول. نعم، إذا أطال في التشهد الأول فإنك تصلي، تأتي بالصلاة، لا مانع أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية. هل غسل يوم الجمعة خاص بالرجال فقط أم أنه عمل رجال ونساء؟ هو يبدو أنه للرجال، لكن المرأة إذا أردت تصلي الجمعة مع المسلمين فإنها تغتسل، لأن الأصل في الجمعة أنها على الرجال، وجوبها على الرجال، وطبعا جائزة للنساء لو أدت. إذا صلت المرأة الجمعة فإنها تسقط عنها الفريضة، فإذا أردت تصلي الجمعة فتغتسل. ما حكم العمرة عن أحد من أقاربي على قيد الحياة ووكلني في إتمام عمرة له؟ إذا كان سبق له أن اعتمر فلا مانع، أما إذا كان ما سبق أن اعتمر وهو قادر على أن يعتمر فلا بد أن يأتي بعمرة الإسلام بنفسه، ما دام أنه قادر عنده قدرة مالية وبدنية فلا بد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان غير قادر وقد وكلك ولا ترجى قدرته أيضا فإن هذا جائز. وصلى الله على محمد وعلى